كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. على هل أف أم.
كل الأسئلة.
وإلى سؤالنا التالي متابعينا الأعزاء، هل يمكن الاستفادة من التربة الملوثة بالتسربات النفطية في تشييد الطرق والإنشاءات؟ متابعينا هذا السؤال وأسئلة أخرى بنطرحها على الدكتور محاد بن سعيد باعوين، أستاذ مشارك بقسم الهندسة المدنية والمعمارية بجامعة السلطان قابوس، اللي بيجاوبنا على أسئلة اليوم. مساك الله بالخير دكتور.
مساء النور.
أهلا وسهلا فيك معنا في كل الأسئلة. يعني في البداية نتحدث عن الدراسة دكتور اللي قمت فيها والمتعلقة أكيد بالاستفادة من التربة الملوثة بالتسربات النفطية.
نعم، المشكلة التسربات النفطية طبعا مشكلة تواجه الشركات القائمة في العمل في المجال النفطي.
نعم.
في مناطق الامتياز، فبالتالي يحصل من وقت لوقت آخر أنه يتسرب بعض النفط إلى التربة المحيطة، وبالتالي عملية الإدارة عادة يتم عن طريق أخذ كل التربة اللي تسرب إليها النفط وتخزينها في مرادم خاصة متوزعة في السلطنة طبعا داخل مناطق الامتياز، وبالتالي مع الوقت تتراكم هذه التربة إلى كميات كبيرة يصعب مع الوقت إدارتها أو الاحتفاظ فيها. من هنا كان لابد أن يعمل دراسة حول مدى الملوثات الموجودة في هذه التربة، وهل ممكن أنه يتم الاستفادة فيها بطريقة أفضل من مجرد تخزينها ووضعها في مكان معين.
نعم، يعني دكتور في السابق كان التربة تأخذ توضع في مكان معين ولا يتم نهائيا الاستفادة منها؟
لا ما نعم. لأنه يعتمد كأنه مردم، كان نوع من نعم. المخلفات يتم إبعادها، وفقط عملية الإدارة هي إبعاد أو تعامل معها على أنها مشكلة وليست مورد.
وليست مورد. نعم. أيوة،
لكن مع الوقت الفكر البيئي المستدام يعني يحفز الأفكار أو التطوير في مجال استخدام أي مورد، يعني عدم النظر إليه على أنه فقط مشكلة يجب التخلص منها، لكنها ممكن تكون فرصة يتم استغلالها بشكل أمثل في بعض القطاعات.
نعم، إحنا بنتكلم عن هذه القطاعات، ممكن واحدة منها كان مطروح فكرة تشييد الطرق والإنشاءات، إلى أي مدى هذه الفكرة قائمة دكتور؟ ممكن الاستفادة من هذه التربة في هذا القطاع؟
أيوة، أول شيء لازم ينظر إلى التربة على أنها يتم تحليلها بحيث نتأكد أنه ما فيها مواد ممكن تتسرب وتلوث البيئة المحيطة. فأخذنا نحن عينات من هذه التربة من المرادم المختلفة وعملنا عليها فحوصات معملية للتأكد أنه المعرفة أولا أنواع الملوثات الموجودة فيها والتأكد من عملية حركتها إذا وجد وسط يحرك هذه الملوثات، مثل مياه الأمطار أو الرياح أو عملية نقلها من مكان إلى آخر.
نعم.
فالدراسة اللي عملناها أثبتت أن الحمد لله يعني الوضع بالنسبة مثلا المعادن الثقيلة غير قابل للانتقال، يعني تراكيزها الموجودة ما تتحرك من التربة نفسها، يعني عملية بسيطة كمية، فبالتالي ما تتحرك من التربة إلى البيئة المحيطة. الكميات المواد النفطية الخفيفة اللي يمكن تنتقل أيضا غير موجودة بسبب أصلا موجودة في مناطق صحراوية حارة، فبالتالي المواد البسيطة الهيدروكربونية المتطايرة نسميها نحن تم تحللها طبيعيا، فبالتالي يوجد بعض المواد النفطية الثقيلة اللي موجودة داخلها، لكن انتقالها من التربة إلى التربة اللي أدنى منها يعني بنسبة بسيطة جدا، فبالتالي جت الفكرة أنه هذه ممكن يتم مقارنتها مثلا ببعض المنتجات اللي تستخدم أساسا في رص الطرق.
نعم.
إذا تنتبهوا أنه معظم الطرق تستخدم الأسفل له أساس المواد هيدروكربونية أو مواد نفطية ثقيلة، فإذا الطرق تستخدم هذا المادة وما في شيء يتسرب منها إلى طبقات الأرض الأدنى أو المياه الجوفية، فهل ممكن يتم استخدام هذه التربة في مثل هذه التطبيقات؟ من هنا طبعا إذا قارناها
بنفس الجودة. نعم دكتور؟
أفضل أقل طبعا تراكيزا من لكن حتى نستخدمها في مرحلة ثانية إن شاء الله في الدراسة نطبقها في هذه التطبيقات الخاصة ونتأكد من مدى قدرتها على ملائمة هذه التطبيقات. لكن المرحلة الأولى كانت تأكد من سلامة هذه الأنواع من التربة من ملوثات ممكن تنتقل إلى البيئة المحيطة خاصة المياه الجوفية.
نعم. لا الآن يعني لو نتكلم عن هذه النقطة تحديدا دكتور، احتواء التسربات النفطية في المردم أيضا كيف ممكن إنه يعني تتأكدوا من هذه النقطة وبالتالي تحدوا من الوصول إلى المياه الجوفية؟
أول شيء استخدمنا طريقة هي طريقة قياس الخطر البيئي. فهنا هذه الطريقة نقدر نتعامل نصنف كل مردم بتصنيف مختلف بالنظر إلى عملية انتقال الملوث من المصدر عبر وسيط معين إلى المتلقي، سواء كان بيئة كمياه جوفية أو كناس تسكن في مناطق محيطة بالمكان. لذلك قمنا بتقييم الملوثات، بعد المرادم عن الأقرب تجمعات سكنية، عمق المياه الجوفية تحت المرادم، طبقات الأرض الموجودة تحت المردم نفسه هل تسمح بنفاذية الملوثات، مدى إمكانية حركة الملوثات نفسها في التربة. حركة الملوثات اقتصرت فقط على المواد النفطية الثقيلة ولكن بنسب بسيطة جدا، ولأن هذه مناطق صحراوية أعماق المياه الجوفية كانت تعتبر عميقة جدا مقارنة مع الأحواض الجوفية العادية. يعني معظم الأماكن عمق المياه الجوفية أكثر عن 100 متر تحت سطح الأرض، وبالتالي وصول هذه الملوثات صعب جدا إلها. لكن في الحين المرحلة الثانية من الدراسة أنه اخترنا أحد المرادم وراح نعمل فيه بئرين مراقبة ونقيس جودة المياه الجوفية أسفل المردم حتى نتأكد من صحة المرحلة الأولى من الدراسة اللي هي مدى إمكانية تحرك الملوثات.
نعم. طيب سؤالي الأخير دكتور، هناك توصيات خرجت أكيد بها الدراسة، لكن ربما كان في تركيز على المرادم الأرضية ويعني استثناء المرادم الحديثة في المناطق النفطية، ليش دكتور؟
هو المرادم الموجودة في المناطق النفطية يفترض أيضا تعامل معاملة حديثة أيضا بحيث أنها تحد من الخطر البيئي، لكن أحيانا المورد الأساسي يعني إذا صرفته في غير محله يعتبر أيضا نوع من الهدر البيئي، فيجب دراسة الوضع بشكل جيد. طبقات الحماية هذه حتى تحمل الموارد البيئية المختلفة، فإذا هي موجودة بشكل طبيعي ما في داعي لهدر المزيد من الجهد والمال في الحماية، لكن يجب دائما عمل فحوصات صحيحة وتأكد من عدم وجود خطر بيئي على الموارد الحية، وبعدها يتم تطبيق الحمايات المختلفة. فنحن من التوصيات أنه إذا فيه أي ملوثات جديدة أو أي تربة نفطية ملوثة جديدة يجب أن يتم معالجتها إلى نسبة معينة قبل وضعها في هذه المرادم حتى ما نغير الوضع الحالي. أنا الحين الوضع الحالي نسبة معينة ما في خطر، لكن هل هذا العمل بيستمر بنفس المستوى ولا لا؟ يجب من الآن يتم عمل إدارة بيئة مناسبة بحيث أنه أي تربة ترسل إلى هذه المرادم أول تعالج معالجة مبدئية جيدة، ومن ثم بدلا من هدرها بالتخزين هناك تستخدم في تطبيقات مفيدة، لأنه نحن في المقابل نستهلك كميات كبيرة من التربة من مناطق مختلفة ونستخدمها في تطبيقاتنا الحياتية.
نعم بالتأكيد
اليومية في خاصة في المناطق الصحراوية، فلو استخدمنا هذه التربة أفسحنا مجال أو مساحة وحجم داخل المرادم لاستقبال تربة جديدة في بيئة محمية بدل من إنشاء مرادم جديدة وصرف عليها مبالغ كبيرة.
نعم شكرا.
فالمعالجة من أجل هدف نهائي هو طبعا الإدارة الأمثل بدل ما نعمل معالجة عمياء من غير فائدة أو للتخفيف.
شكرا جزيلا لك دكتور محاد بن سعيد بعوين، أستاذ مشارك بقسم الهندسة المدنية والمعمارية بجامعة السلطان قابوس، الله يحفظك.
شكرا.
مع السلامة.